عامل رادع عن ارتكاب المنكرات والأفعال السيئة في جميع المجالات.
الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
أما الآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 85 من سورة هود ضمن برنامج نهج الحياة، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وقد حذر شعيب عليه السلام قومه من نقص الكيل، وأكد عليهم أن يكونوا عادلين، وكان يؤكد عليهم أن إنقاص الكيل نوع من الفساد في الأرض، وأن من يفعل ذلك هو من الفاسدين، لأن آثارها تنتشر في أرجاء الأرض. وتقسم المعاصي إلى قسمين، منها ما يلحق ضررها بالإنسان ويكون تأثيرها على الآخرين قليلا وضئيلا، ولكن بعض المعاصي ينتج عنها ظلم الآخرين وضياع حقوقهم، وهذه الذنوب تعتبر عند الله أشد من النوع الأول. وقد أكد الله عز وجل أنه إن يتجاوز عن النوع الأول من الذنوب فلن يتجاوز عن النوع الثاني إلا إذا رضي المظلومون. من هذه الآية نستنتج أعزائنا المستمعين، أولا يجب أن يستند اقتصاد المجتمع على أساس القسط والعدل، ويجب أن تراعى حقوق جميع أفراد المجتمع. ثانيا، الاقتصاد المريض يجر المجتمع إلى الرذيلة والفساد، لذا فإن قادة المجتمع يكونون مسؤولين أمام الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
مستمعينا الكرام، أحبة القرآن، الإصغاء إلى كلام الله تعالى يحيي القلوب والنفوس. فلننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 86 من سورة هود.
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ.
بعد أن نهى شعيب قومه عن إنقاص الكيل ووصاهم بالعدل في معاملتهم، وأكد عليهم أن الربح المشروع الذي رضيه الله لهم خير لهم إن كانوا مؤمنين، فليكتفوا به ولا يقصدوا الكسب غير المشروع، وإن واجبه إبلاغهم أوامر الله، وليس هو بحارس يراقبهم ويراقب أعمالهم. فإن حطموا حياتهم نتيجة الرزق الحرام فإنه ليس ضامنا لهم. ومع أن بقية الله في هذه الآية تعني الربح الحلال الذي يرضاه الله، ولكن استنادا إلى الروايات فإن بقية الله تطلق على كل وجود مبارك أبقاه الله بمشيئته للبشرية، كما يطلق على المهدي الموعود الذي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وآله بظهوره وقيامه آخر الزمان، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد حفظ وجوده الشريف وأبقاه لإقامة القسط والعدل. ومن هذه الآية نستنتج أولا، الرزق القليل والحلال أفضل من الربح الوفير غير المشروع والحرام. ثانيا، الدنيا فانية وتمضي بسرعة، فلنتجه إذن إلى ما يبقى عند الله وينفعنا يوم القيامة. ثالثا، على من يدعي الإيمان ويبخس الناس أشياءهم عند البيع والشراء عليه أن يعيد النظر في إيمانه. مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم. الله سبحان الله، الله حمدا لله، 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 الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الحل العادل والصراع الظالم، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 1991. أولئك الذين تتلظى قلوبهم على فلسطين ويعتصرها الألم على آلاف بل ملايين البشر المحرومين من حقوقهم الإنسانية، والذين يعارضون وجود الدولة الصهيونية الغاصبة في الوطن الفلسطيني، وتتأجج النيران في صدورهم حزنا على البشرية وعلى الأمهات الثكالى والشباب المؤمنين، وتحترق قلوبهم على أناس لا تتعدى مطالبهم أكثر من قولي: ردوا إلينا وطننا، لا تسلبوه منا، لا تضطهدونا إلى هذا الحد في عقر دارنا، فهل في هذا الكلام مخالفة؟ وهل ينطوي على بغي وعنف؟ وإن جاهد امرؤ في هذا العالم لإحقاق حقه القومي، فهل يكون جهاده عن ظلم وبعيدا عن العدالة؟ نحن نوجه لأولئك الذين يزعمون اليوم أنهم يفتشون عن حل عادل للقضية الفلسطينية السؤال التالي: ما هو هذا الحل العادل؟ ففلسطين ملك من؟ أليست متعلقة بالفلسطينيين؟ هل تستطيعون يا ترى بمجرد تغيير الاسم أن تحرموا شعبا من أبسط حقوقه، ألا وهو حق امتلاك الوطن؟ أيمكنكم عبر الدعاية الإعلامية أن توجدوا قومية زائفة باسم القومية الإسرائيلية؟ هل هذا أمر مقبول؟ وهل ينسجم مع الإنصاف؟ وهل يمت إلى العدالة بشيء؟ ليست هذه هي القضية. القضية هي أن العالم المستكبر بحاجة إلى أرض فلسطين بعنوانها القلب الجغرافي للعالم الإسلامي، كي يوجه من خلالها الضربات إلى الإسلام ويضغط على الشعوب المسلمة ويقف عائقا أمام المد الإسلامي. الكيان الإسرائيلي في هذه البقعة يقوم بالنيابة عن الاستكبار العالمي بتأمين مصالح الأخير في المنطقة. هذه هي القضية. أيمكن لسليمي الفطرة ومن لا تشوب نواياهم الأغراض أن يكونوا على استعداد لبلع الطعم والانخداع بدعاية الاستكبار الزائفة الخبيثة بحق فلسطين؟ فمعسكر الاستكبار يقف اليوم بقضه وقضيضه لسلب الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية حقوقها الكبرى. فهل يحق للشعوب المسلمة أن تجلس مكتوفة الأيدي متفرجة على تضييع حق شعب مسلم وتضييع حقوقها؟ السبيل إلى حل القضية الفلسطينية واضح. فالذين ينخدعون ويذهبون إلى التفاوض مع العدو، أي مع العامل الأساسي للاحتلال، إنما يخدعون بذلك أنفسهم، فهم يحاولون بذلك التحايل على شعوبهم، لكن الشعوب لا تخدع، فحل القضية الفلسطينية لا يكون في الجلوس والحوار مع إسرائيل الغاصبة لأرض فلسطين. هل مات شباب فلسطين الغيارة يا ترى؟ من خطاب لسماحة الإمام الخامنئي عام 1991. هل مات شباب فلسطين الغيارة يا ترى؟ وهل مات شباب البلدان الإسلامية المجاورة لفلسطين وسائر بلدان المسلمين كي يعمد أعداؤنا بهذه السهولة إلى حل أضخم قضايا العالم الإسلامي بما يتماشى مع مصالحهم ويتعارض مع مصالح الأمة الإسلامية؟ ما هذا السكوت الذي نشهده اليوم في العالم الإسلامي؟ أكان من الممكن قبل بضع سنوات خلت أن يجرؤ أحد في العالم الإسلامي أن ينبس ببنت شفة عن الحوار مع الكيان الإسرائيلي الغاصب؟ لقد تجرأ أحد الخونة وهو طاغوت مصر على ذلك وأقدم على هذا الأمر، فلقي جزاء عمله بعد فترة وجيزة. إنهم يطرحون القضية اليوم على أنها قضية بسيطة، فأحد جوانب القضية هي أمريكا التي تحث العرب أن هلموا للجلوس على طاولة واحدة مع الصهاينة ومع هؤلاء السراق القتلة الذين أنزلوا بالشعب الفلسطيني على مدى 40 عاما شتى ألوان العذاب، والذين ما فتئوا ينفثون السموم ويمارسون الخيانة والخيانة في العالم الإسلامي قاطبة، ويطعنون من الخلف، والذين يقفون وراء جميع أو أكثر مشكلات العالم الإسلامي، وللتحاور معهم والتنازل لهم عن القدس وأرض فلسطين والجولان. حيلة جر الطرف الفلسطيني إلى التفاوض بعد الفشل في الميدان. أغلب الظن أن فشل الكيان الصهيوني وشركته في الجريمة أمريكا في عمليات الأشهر الأخيرة سوف يدفعهم إلى حياكة حيلة جديدة تخرجهم من المستنقع الذي تورطوا فيه، والتي تقضي بجر الطرف الفلسطيني إلى طاولة التفاوض التي لن يكون لها أثر على فلسطين سوى زرع الفرقة في صفوف المجاهدين وإخماد شعلة الانتفاضة. أنا أنصح بعدم الاستسلام في مقابل هذه الخطة، فلقد أثبت الكيان الغاصب أنه لا يلتزم بأي اتفاق، ولن يقنعه أي منطق للمطالبة بالحق، وهو لا يؤمن إلا بمنطق العدوان والجشع. ونحن على يقين من أن المجاهدين المؤمنين الحقيقيين والحكومات المؤمنة بالقضية الفلسطينية لن تنخدع بهذه الحيلة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم إليكم ركن المرأة، أما فقه الصلاة فتستمعون إليه عند 12:39. الزهراء المرضية صديقة شهيدة، يقدم إليكم بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء سلام الله عليها. تسمعون إلى هذا البرنامج عند 12:44. أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند الثانية تماماً وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد الانتهاء من حصاد الظهيرة نقدم إليكم قوافي الوجد. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند الثانية والدقيقة 24، أما عند الثالثة تماماً وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لحسن المتابعة، وفي رعاية الله وحفظه.
توجيهي يتناول أنشطة المرأة في الميادين الاجتماعية والتربوية والأسرية
ضمن الخصوصيات التي هيأتها لها الفطرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أختي المستمعة، ركن المرأة يرحب بك ويطلعك على ما اختاره لك من موضوعات لهذا اللقاء.
أولاً، كيف نتغلب على الإرهاق؟
ثانياً، مستقبل طفلك بين يديك.
ثالثاً، وحم المرأة الحامل وحقيقته.
رابعاً، قرأنا لك.
خامساً، أصنعيها بنفسك.
ونبدأ بكيف نتغلب على الإرهاق.
أختي المستمعة، إن الإحساس بالتعب والإرهاق له أسباب كثيرة، قد تكون نفسية وقد تكون جسمانية، والأسباب الجسمانية علاجها معروف لدى الطبيب المتخصص تبعا لنوعها، أما الأسباب النفسية فيمكنك التخلص منها إذا عرفت سببها. وقد قسم النفسيون بعض هذه الأسباب إلى حالات عدة، ومنها:
أولاً، الشعور بالوحدة أو الفراغ، إذ يشعر به الإنسان عندما يفتقد وجود صديق وفي أو إنسان قريب إلى قلبه يثق فيه ويتكلم معه عندما يشعر بضيق أو تعب.
ثانياً، تعب فترة المراهقة، وهي مرتبطة بمرحلة النمو والبلوغ وما يتصل بها من تغيرات نفسية وجسمية. وقد أكد العلماء أن نصيب الفتاة في الشعور بالتعب في هذه المرحلة أكبر من نصيب الشاب، وبخاصة إذا تزوجت وأنجبت وهي في سن مبكرة.
ثالث هذه الحالات طريقة وظروف الحياة، ويأتي الشعور بالتعب أو الإرهاق هنا نتيجة للظروف المحيطة بنا في حياتنا، مثل الضوضاء أو الزحام أو عدم التوافق بين أحدنا وبين الناس أو شعورنا بالإرهاق الزائد في عملنا.
ورابع حالات التعب والإرهاق كما حددها العلماء النفسيون هي تعب الكمبيوتر للذين يعملون في هذا المجال، فالعمل مع شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة والجلوس أمامها مع التركيز الكامل أمام جهاز الحاسب الآلي ففي هذه الحالة قد يكون التعب مركزا في صورة صداع وألم في الرقبة أو الظهر، وممارسة الرياضة في هذه الحالة هي أفضل وسيلة للتغلب على الإحساس بهذا الإرهاق. وفي الوقت نفسه يطمئن المتخصصون العاملون في هذا المجال بأن شاشة الكمبيوتر لا تصدر إشعاعات إلكترونية ضارة كما قد يظن البعض.
مستقبل طفلك بين يديك. سيدتي، كيف تغرسي بذور المسؤولية والسعادة في نفوس أبنائك؟ هل تسندي إلى صغيرك وصغيرتك بعض المسؤوليات لإتمامها؟ أم أنك انطلاقاً من قاعدة الحب تجاههم تحرصين على إنجاز كل شيء في داخل البيت بنفسك توفيراً للوقت، وحتى تضمني أن كل شيء قد تم بالطريقة التي تفضلينها؟
بعد كل هذه التساؤلات إليك سيدتي آراء الأخصائيين، حيث يقولون لك: شجعي طفلك على بذل المحاولات معك ما دام ذلك في المستطاع، حتى لا يشبوا معتمدين عليك كليا. وتبين الدراسات أن الأبناء الذين تعودوا على تحمل المسؤولية وبذل المساعدات منذ طفولتهم يتمتعون بحياة أكثر سعادة وأوفر إنتاجا من أولئك الذين لم يقوموا بأي مجهود أو عمل ذي قيمة في طفولتهم. فالأطفال الذين كلفوا بأداء أعمال سواء كانت في منزلهم أو في مدرستهم أو في الحي الذين يعيشون فيه أصبحوا يشعرون بأنهم مؤهلون ليكونوا أعضاء ذوي أهمية ومكانة في مجتمعهم. أما الآباء والأمهات الذين يؤدون كل الأعمال نيابة عن أولادهم فهم يضرون بهم ولا يفيدونهم.
والآن سيدتي، إذا أردت أن توكلي إلى أبنائك بعض المهام لأدائها، راعي هذه النقاط التي تعينك لتحصلي على أفضل النتائج في غرس الاعتماد على النفس.
أولاً، ابدأي سيدتي مبكراً، فالحافز لمساعدة الأم يظهر حين يبدأ الطفل في السير. فالطفل في الثانية من العمر يمكنه أن يبحث عن بعض أشيائه وحاجاته، وفي الرابعة أو الخامسة من عمره يمكنه أن يفهم بعض التوجيهات البسيطة من عمره، فهو يستطيع أن يرتب ويساعد أمه في تنظيم المنزل وترتيبه.
ثانياً، اشرحي لطفلك الأهداف الحقيقية من مساعدتك في أعمالك المنزلية لتساعديه على إدراك أن الأشخاص ينبغي أن يتعاونوا ويعملوا من أجل أهداف مشتركة وليس فقط لإنهاء الأعمال المنزلية.
ثالثاً، لا تدفعي سيدتي أطفالك إلى إنجاز مهام تتجاوز مهارتهم، وينبغي أن تتيحي للطفل أن يشعر برضا الإنجاز والنجاح في عمله حتى لا يشعر بالإحباط فيحجم عن بذل المحاولة مرة أخرى.
رابعاً، اتركي له الفرصة ليساعدك بطريقته، وأفضل طريقة لتعليم الطفل كيف يؤدي عملاً ما هو التكرار البسيط أمامه، وعاونيه في أول الأمر ثم أتيحي له الفرصة ليقوم بعمله بمفرده ولكن في وجودك وتحت إشرافك. ولا تسارعي سيدتي بالتدخل إلا عند اقتراب الخطر أو إذا طلب هو منك أن تساعديه.
خامساً، شجعي ابنك وأثني على عمله، وأفضل تحية له هي كلمة شكر أو ربطة حنان أو قبلة على وجنتيه، كما أن ذكر مساعدات طفلك أمام الأصدقاء والأقارب يشعره أكثر بالفخر والسعادة ويشجعه على بذل المزيد. كذلك عودي ابنك على أن يؤدي خدماته بدون مقابل مادي، فاحذري من تكرار المكافآت المالية حتى لا يشعر أن كل مساعدة يؤديها أو خدمة يقدمها
لابد وأن يقابلها فائدة أو أجر يعود عليه هو شخصياً.
وأخيراً اختاري أختي المستمعة الوقت المناسب لطلب المساعدة من ابنك، وراعي ألا يكون ذلك في وقت لعبه أو في أي وقت آخر غير مناسب له، فطفلك بحاجة إلى أخذ وقته في اللعب والمرح والراحة والتعلم والتدرب أيضا، حتى يشب شابا صحيحا نفسيا ومتعاونا اجتماعيا.
وحم المرأة الحامل وحقيقته.
سيدتي، ربما تتساءلين أو ترغبين بمعرفة هل الشعور بالوحم عند المرأة الحامل حقيقة أم وهم؟ فإليك سيدتي ما يقوله الأطباء عن حقيقة هذا الشعور.
كثيرا ما تحتاج المرأة الحامل رغبة ملحة في تناول شيء معين، وبعضهن يشعرن بأنهن إذا لم يتناولن هذا الشيء في الحال سيظهر على هيئة بقعة لونية، يعني وحمة على جسم المولود. وهناك سيدات يتوحمن على أشياء غريبة كالفحم أو التراب أو الطين، مما قد يضر تماما بصحتهن، إذ قد تؤدي إلى انسداد الجهاز الهضمي أو ربما تمزقه، كما يصحب فترة الحمل قلق نفسي يعتري المرأة من أسبابه.
الجهد المضاعف الذي تتعرض له أجهزة الجسم مثل القلب والكبد والكليتين، كما أن الخوف من الإجهاض وآلام الولادة والخوف على سلامة تكوين الجنين وخلوه من التشوهات والمسؤولية الجديدة التي ستلقى عليها بعد ولادته، كل هذه الأسباب تؤدي إلى إصابة المرأة الحامل باضطراب نفسي يضاعف من قلقها وأوهامها.
ويقول الأطباء، ولكن إذا زادت هذه الرغبة في تناول بعض أنواع الأطعمة مثل فاكهة في غير موسمها، بحيث تشعر المرأة أنها إذا لم تحصل على ما تشتهيه ستصاب بالأذى، أو سيحدث للجنين تشوهات، أو ستظهر وحمة على بشرته، فهذا شيء مبالغ فيه نتيجة الاضطراب النفسي أو المبالغة في الاهتمام من قبل المحيطين بالحامل والإسراع في تنفيذ رغباتها أو العكس.
وما يحرص الأطباء على التأكيد عليه هو أنه لا علاقة بين تكون ما يسمى الوحمة على جلد المولود وبين اشتهاء الأم لطعام معين وعدم تناولها له، فالوحمة التي تظهر بجسم المولود عند ولادته ترجع إلى أسباب وراثية، وهي عبارة عن تشوهات خلقية بالأوعية الدموية، أو هي انفصالات لشعيرات دموية تحدث أثناء تكوين الجنين. وقد تتخذ الوحمة أشكالا مسطحة أو بارزة، وهذا النوع غالبا ما يتحسن ويقل في الحجم ويختفي تماما عندما يصل الطفل إلى عمر 6 سنوات.
أما إذا كانت الوحمة على هيئة صبغة لونية تصيب جزءا كبيرا من جسم المولود أو وجهه، فهذا أيضا يمكن تحديد علاجه عندما يكبر الطفل. ومن المعلوم أن الوحمة تنتشر في كل أنحاء العالم بنسب متفاوتة، وقد تظهر في الجنين عند ولادته أو بعد ولادته بفترة، وهذا يؤكد عدم صلة ما تطلبه الحامل من أشياء غريبة لتتناولها وبين ظهور الوحمة على بشرة وليدها.
قرأنا لك.
قالوا في عظمة الخالق عز وجل، عن قوة الإيمان قال العالم ويليام أوسلر، إن الإيمان بالله قوة محركة عظيمة لا توزن بأي ميزان ولا يمكن تجربتها في المعامل.
وقال الدكتور بول إرنست: تعلمت في أثناء دراستي كطالب للطب ما هي التغييرات التي تطرأ على أنسجة الجسم بعد الإصابة بالجراح، وشاهدت في أثناء التجارب بالمنظار المكبر أن أعراضا محددة تطرأ على هذه الأنسجة، مما يؤدي إلى اندمال الجروح وشفائها. وعندما أصبحت طبيبا وبعد إتمام دراستي، كنت مقتنعا بكفايتي وبأنني أستطيع أن أحقق نتيجة موفقة بالتأكيد باستعمال الوسائل الطبية اللازمة. ولكن سرعان ما أصبت بصدمة كبيرة، حيث فرضت علي الظروف أن أشعر. أعرضت عن أهم عنصر في علم الطب، ألا وهو الله سبحانه وتعالى.
وقال محمد سلامة جابر: من أخلص قلبه لله ولم ير في الوجود موجودا إلا الله، ولا مدبرا للكائنات إلا هو سبحانه، فلن يتسع قلبه لغيره، بل لن يرى أصلا من يستحق وصف الوجود سواه، لأن جميع الخلائق منه وبه سبحانه، ولا وجود لشيء بذاته من ذاته، ولا بقاء له طرفة عين إلا بالله.
وقال الدكتور إرفانج نوبلاتس: إن بعض الناس ينظرون إلى الحياة نظرة مادية ويفسرونها تفسيرا ماديا يعتمد على المصادفة، ولكن العلوم لا تستطيع خلق السعادة والجمال والحق ولا أن تحللها، ولكن في الوقت نفسه تستطيع أن تثبت وجود الله.
وعن سر الحياة قال أبو الحسن الصيونابي: في زحام الحياة وجلبتها يسير الناس وتقطع أقدامهم المسافات البعيدة، فلقد علمتنا الحياة أن نركض خلف قصورها البراقة، ولم تعلمنا كيف نسبح في عالم الروح لننهل من قبس الضياء، ونستجلي سر الحياة وجوهرها لنقفز من عالم الحس المحدود إلى عالم الروح. لقد آن الأوان أن نسبح بأرواحنا في عالم الطهر والنقاء، حتى نصل إلى إشراقة الروح ونحلق بأجنحة النور في سماوات الفضيلة، حتى يصبح بإمكاننا أن نحيا بأكثر من عمر. ننظر عبر الأزمان وتصحو ضمائرنا وتطل أرواحنا على عالم المثل، وندرك حينئذ سر الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم ركن المرأة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال عليه السلام: إذا أخذ المقيم في الإقامة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان بعض مكروهات صلاة الجماعة. ذكر الفقهاء رحم الله الماضين منهم وحفظ وسدد الباقين مجموعة من مكروهات صلاة الجماعة، منها التنفل بعد الشروع في الإقامة. وتشتد الكراهة عند قول المقيم قد قامت الصلاة. وتوضيح ذلك: يستحب للإنسان أن يأتي المساجد مبكرا لينشغل بالعبادة من صلاة ركعتين تحية المسجد، وكقضاء صلاة نافلة الليل إذا لم يصلها، وإذا صار وقت زوال الشمس بدأ بنافلة صلاة الظهر وهي 8 ركعات قبل صلاة الظهر. فإذا أذن لصلاة الجماعة وأقيم لها، فإذا شرع إمام الجماعة أو أحد المأمومين بذكر الإقامة، يكره للإنسان أن ينشغل بالصلاة المستحبة، فينبغي له أن يصغي للإقامة. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة يكون متهيئا، ويكره حينئذ الكلام إلا فيما يرتبط بالصلاة، ومنها يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف، ومنها يكره للمأموم أن يسمع إمام الجماعة ما يقوله من أذكار، فلا يرفع المأموم صوته في ذكر الركوع بأن يقول بصوت عال سبحان ربي العظيم وبحمده، وهكذا في السجود وذكر التشهد والقنوت. ومنها أن يأتم الذي صلاته تماما بالذي صلاته قصرا، وكذلك العكس. وتوضيح ذلك: قلنا فيما سبق يجوز للمأموم الذي يصلي صلاته تماما أن يقتدي بالإمام الذي يصلي صلاته قصرا، وكذلك يجوز لمن يصلي قصرا أن يأتم بمن يصلي تماما، ولكن يكره ذلك. فإذا تمكن الإنسان أن يقتدي بمن يصلي بمثل صلاته من حيث القصر والتمام يكون أفضل. وقد يسأل سائل: إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك، فهل يجوز الدخول معه في الصلاة؟ الجواب: لا يجوز ذلك. سؤال: إذا دخل الوقت في أثناء الصلاة هل يجوز الدخول معه؟ الجواب: بعض المراجع جوز ذلك والبعض الآخر احتاط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الزهراء المرضية صديقة شهيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أعزائنا الأفاضل، إن للزهراء عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدور الكبير في تثبيت دعائم الدولة، فمنذ أن دخل أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة كان دائبا على هدم أركان الجاهلية واستئصال جذورها والضرب مواقعها، فكانت حياته في المدينة المنورة كما كانت في مكة حياة جهاد وبناء الدولة الإسلامية العظيمة ونشر الدعوة وتبليغها في كل بقعة يمكن لصوت التوحيد أن يصل إليها. فراح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحارب بالكلمة والعقيدة تارة وبالسيف والقوة تارة أخرى وبالأسلوب الذي يمليه الموقف وتفرضه الحكمة، وهكذا جهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل في مرحلة حرجة صعبة لم يكن يملك فيها من المال والجيوش والاستعدادات العسكرية ما يعادل أو يقارب جيوش الأحزاب وقوى البغي والضلال التي تصدت لدعوة الحق والهدى، بل كانت كل قواه قائمة في إيمانه وانتصاره بربه وبالفئة المخلصة من أصحابه، والذي يقرأ التاريخ الدعوة وجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصبره واحتماله يعرف عظمة هذا الإنسان المبدئي ويدرك قوة عزيمته ومدى صبره ورعاية الله ونصره له ولأولئك المجاهدين الذين حملوا راية الجهاد بين يديه، فيكتشف مصدر النصرة والقوة الواقعيين. أعزائنا الكرام، ولقد مرت هذه الفترة الجهادية الصعبة بكامل ظروفها وأبعادها بفاطمة عليها السلام، وهي تعيش في كنف زوجها وأبيها، تعيش بروحها ومشاعرها وبجهادها في بيتها وفي مواساتها ومشاركتها لأبيها في شدته ومحنته، فقد شهدت جهاد أبيها وصبره واحتماله، شاهدته وهو يجرح في أحد وتكسر رباعيته ويخذله المنافقون ويستشهد عم أبيها حمزة أسد الله ونخبة من المؤمنين معه. روي أنه لما انتهت فاطمة عليه السلام وصفية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد معركة أحد ونظرتا إليه، قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: أما عمتي فاحبسها عني، وأما فاطمة فدعها. فلما دنت فاطمة عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأته قد شج وجهه وأدمي فوه، صاحت وجعلت تمسح الدم وتقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله يتناول في يده ما يسيل من الدم فيرميه في الهواء فلا يتراجع منه شيء، وكانت فاطمة عليه السلام تحاول تضميد جرح رسول الله وقطع الدم الذي كان ينزف من جسده الشريف، فكان زوجها يصب الماء على جرح رسول الله وهي تغسله، ولما يئست من انقطاع الدم أخذت قطعة حصيرا وأحرقتها حتى صار رمادا فذرته على الجرح حتى انقطع دمه الزكي. أهلا بكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج الزهراء المرضية صديقة شهيدة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأطائب، ويحدثنا التاريخ كذلك عن مشاركة فاطمة عليه السلام بروحها ومشاعرها لأبيها في كفاحه وصبره وجهاده في أكثر من موقع، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم من غزاة له فدخل المسجد فصلى فيه ركعتين، ثم بدأ كعادته ببيت فاطمة قبل بيوت نسائه، جاءها ليزورها ويسر بلقائها، فرأت على وجهه آثار التعب والإجهاد، فتألمت لما رأت وبكت، فسألها صلى الله عليه وآله: ما يبكيك يا فاطمة؟ فقالت: أراك قد شحب لونك. فقال صلى الله عليه وآله لها: يا فاطمة، إن الله عز وجل بعث أباك بأمر لم يبق على ظهر الأرض بيت مدر ولا شعر إلا دخله به عزا أو ذلا يبلغ حيث يبلغ الليل. وليست هذه العاطفة وتلك العناية والمشاركة مع الأب القائد والرسول الأعظم من ابنته فاطمة عليها السلام هي كل ما تقدمه لأبيها من إيثارها له واهتمامها به ومشاركتها له في شدته وعسرته. إنها جاءت يوم الخندق ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهمك مع أصحابه في حفر الخندق لتحصين المدينة وحماية الإسلام، جاءت وهي تحمل كسرة خبز فرفعتها إليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذه يا فاطمة؟ قالت: من قرص اختبسته لابني، جئتك منه بهذه الكسرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا بنية، أما إنها لأول طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاث. هذه صورة مشرقة لجهاد المرأة المسلمة تصنعها فاطمة في ظلال أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي تشارك بكل ما لديها لتشد أزر الإسلام وتكافح جنبا إلى جنب مع أبيها وزوجها وأبنائها في ساحة واحدة وخندق واحد، لتدون في صحائف التاريخ درسا عمليا تتلقاه الأجيال من هذه الأمة المسلمة، فتتعلم حياة الإيمان التي تصنعها عقيدة التوحيد بعيدة عن اللهو والعبث والضياع. لقد أحست سيدة النساء بالغبطة والسعادة، وقد رأت القسم الأكبر من الجزيرة يخضع لسلطان الإسلام ويدين برسالة أبيها، وها هي قريش مع عتوها وكبريائها ترسل أحد زعمائها إلى يثرب عاصمة الإسلام لتفاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تمديد أمد الهدنة التي تم الاتفاق عليها في الحديبية حينما ذهب النبي معتمرا في العام السادس للهجرة. لقد كانت الأيام التي قضتها الزهراء مع أبيها في مكة حافلة بالذكريات، حيث تذكرت فيها أيام أبيها يوم كان المشركون يطاردونه وأصحابه ويحاصرونه في الشعب، كما وتذكرت أيام أمها خديجة وعم أبيها أبي طالب عليهما السلام. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. الزهراء المرضية صديقة شهيدة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بخير وهناء.
يا الحنينة تودعينا، يا الحنينة تودعينا، قومي يا يوم احضنيني بعد تشي حنينا تودعينا.
بيا قلب اوصف رحيلك يما، وفراقك مهول يما، وفراقك مهول. منتي غمض عينك ابقى والحزين بيا يجول والحزين بيا يجول والفجر ما ظن يجينا والدمع علينا ليلة يطول من ينشف دمع باكر يما يا الزهرة البتول يما يا الزهرة البتول زهرة يما دمعي يهمى زهرة يما دمعي يهمى قومي يما وكلميني
بعدك ايش يقطع وينيني يا الحنينة ودعينا يا الحنينة ودعينا يا الحنينة ودعينا قومي يا يوم احضنيني بعدك ايش وينيني يا الحنينة تودعينا
فراقك بقلبي العقيلة ما وحق الله يهون والجمر يشوي وما نشف محي الجفون يفارق الدنيا حنينك واسمعي علينا اش يكون واسمعي علينا اش يكون ينتحي بقى قلبي اللي ويديك وتهملي دموعي العيون وتهملي دموعي العيون شلون اعوفك من اشوفك شلون اعوفك من اشوفك مددة وزايد حنيني
بعدك ايش يقطع وينيني يا الحنينة تودعينا
الوحيدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وأهل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. أكدت الخارجية الإيرانية عدم جدية الولايات المتحدة بإجراء مفاوضات بسبب سياستها القائمة على الإملاءات وليس أسس الدبلوماسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر الوساطة مسألة ثانوية ما دامت واشنطن تصر على نهجها، مضيفا أن العلاقات بين طهران والرياض جيدة وأن المملكة تحاول تخفيف التوترات بالمنطقة ولا تلعب دور الوساطة بهذا الشأن. بقي يعتبر القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة تتعارض